نور القلب أناجيك بشوق وبحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بعون من الله وتوفيقه عن الوحدانية ودلالة لفظ التوحيد أو كلمة التوحيد. قلنا إن الوحدانية هي قضية القضايا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الإسلام كله، وهي العنوان على دخول المسلم في الإسلام وقبوله لدين التوحيد وانضوائه تحت لوائه. ولذلك لا تخلو سورة من سور القرآن الكريم من التعرض للوحدانية بشكل مباشر صريح أو بطريقة ضمنية. واستعرضنا بعض الآيات في ذلك في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة النساء. لا تكاد تخلو سورة، أو بالأحرى لا تخلو سورة فعلا من التعرض للوحدانية. وقلنا إن لا إله إلا الله تعني أن الله واحد في ذاته، وأن الله واحد في صفاته، وأن الله واحد في أفعاله. واحد في ذاته، فلا توجد ذات أخرى يعني نقول عنها الله. وواحد في أفعاله، يعني لا أحد يفعل ما يفعله الله تبارك وتعالى ولا يقاربه ولا يدنو منه. وواحد في صفاته، يعني الله عز وجل انفرد بصفاته لا يماثله ولا يشابهه فيها أحد. حتى لو أطلقنا بعض الصفات التي تطلق على الله تعالى على بعض البشر، كأن يقال مثلا إن فلانا كريم والكريم اسم من أسماء الله، أو أن يقال إن فلانا رحيم والله رحيم وهكذا، لكن الفرق شاسع والبون عظيم بين الصفة عند الله عز وجل وبين وجودها عند غيره من الخلق. والقاعدة التي تحكم المسلم في هذا هو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يصح أن يرد على ذهن أي مؤمن أي مقارنة بين الحق جل في علاه وبين أي شيء آخر. الله أكبر وأعلى وأجل وأسمى، ولا وجه للمقارنة أبدا بين الخالق وبين المخلوق. ونركز على دلالة الوحدانية على أرض الواقع، لأنها أهم الثمرات المرجوة من كلمة التوحيد. هل لها تطبيقات عملية على أرض الواقع؟ نعم. قلنا الذي يعتقد أن الله واحد يعلم أن الخلق بيد الله، وأن الرزق بيد الله، وأن النصر بيد الله، وأن العزة بيد الله، وأن القوة بيد الله، وأن الشفاء بيد الله. كل شيء بيد الله عز وجل. لذلك كانت كلمة التوحيد هي أعلى وأغلى وأسمى كلمات الذكر كله، لأنها معناها أنك تقر بذلك كله، تقر بأنه لا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك نريد من أمة الإسلام أن تصبح أمة موحدة حقا، لا تقول الكلمة بلسانها فقط، إنما تقوله بسلوكها بعملها. لا تعتز إلا بالله، ولا تقف إلا على باب الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستجير إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب إلا من الله، ولا تستنصر إلا بالله. أي خلل في ذلك إنما هو خلل في مفهوم الوحدانية. ليس المهم عندي أن أقول إن فلانا إذا اختل المفهوم عنده قد خرج من دائرة التوحيد. المهم أن نصحح المفاهيم للناس. يا من تقول لا إله إلا الله، لا تقف على باب غير باب الله لتعتز بهذا المخلوق وهو مثلك، يستمد من الله ويطلب من الله ولا يجد له ملجأ ولا ملجأ من إلا إلى الله عز وجل أو إلا الله عز وجل. إذن كلمة التوحيد تطبيقاتها العملية ترى على أرض الواقع. المسلم يعتز بالله وحده، هذا ينزع الخوف من قلبه من أي قوة بشرية كائنة من كانت، لأن هذه القوة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن تملك لنفسها عزة أو ذلة. فمهما وقفت على باب غير الله فقد وقفت على جهة خاطئة لا تملك لنفسها، فضلا عن أن تملك لغيرها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. هو وحده، هو وحده فقط الذي يمسك والذي يعطي والذي يمنح والذي يمنع. هذا من أوجه الفروق الجليلة بيننا وبين جيل الصحابة رضوان الله عليهم، الذين فهموا مدلول الوحدانية على وجهها الأمثل والأكمل، فلم يستعينوا إلا بالله، ولم يخافوا إلا من الله، ولم يلجأوا إلا إلى الله، لا يستعينون بسواه أبدا، يعني بسواه أبدا، لا يستعينون بسواه أبدا، لا يقفون على باب غيره أبدا. لا ترهبهم قوة الأعداء مهما كانت، هم أخذوا بالأسباب وتسلحوا بما استطاعوا وبما تمكنوا من قوة، ثم استعانوا بالله. إذ تستغيثون ربكم وحده فقط فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. علموا أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الله الواحد، الله الواحد الذي نمجده ونعظمه ونوحده ونثني عليه صباح مساء. هذا بعض مدلول الوحدانية. لو أن المسلم عقل الوحدانية كما ينبغي أن يكون العقل والفهم، كما قلت ما ترد في المعاصي. أضرب مثالا يسيرا، نحن نكذب لماذا؟ الكاذب لماذا يكذب؟ لأنه يعتقد أن الكذب يأتي له بنفع أو ينفع عنه ضررا أو يدفع عنه ضررا. لو أنك حللت أي سبب للكذب ستجده لن يخرج عن واحد من هذين، إما أنه يعتقد أن الكذب يأتي له بنفع أو أنه يدفع عنه ضررا. في اللحظة التي كذب فيها المؤمن تحت واحد من هذين الإحساسين فقد اختل مفهوم الوحدانية في ذهنه. كيف؟ لأن الكذب لن ينفع ولن يضر ولن يأتي بخير ولن يدرأ شرا أبدا أبدا، إنما النافع والضر هو الله عز وجل. ففي اللحظة التي يعني كذب فيها المسلم تحت وطأة أن الكذب أو تحت وطأة إحساسه أن الكذب يأتي بنفع أو يدفع ضررا، نسي أنه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي يفهم الوحدانية حق فهمها لن يكذب، لن يسرق، لأن السرقة لا تزيد في الرزق. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يفعل الكبائر لأنها اختلت أو تعارضت مع مفهوم الوحدانية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. نريد من مجتمع المؤمنين أن يقدروا الله حق قدره، أن يوحدوه حق توحيده بما تعنيه كلمة التوحيد من دلالات فيها إفراد الله تعالى بالتعظيم، بالتبجيل، بالتوقير، بالعبادة، بالتحكيم، بالطاعة، بالوقوف على بابه وحده، بالالتماس منه والالتجاء إليه وأن ندعوه صباح مساء. فكل الخير بيده ولا أحد أبدا بيد خلقه. ولذلك نلح على هذا المعنى. ومن هنا كانت كلمة التوحيد هي أفضل كلمات الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الإيمان قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أعلى درجات الإيمان، أعلى شعب الإيمان، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. لا إله إلا الله نملأ بها قلوبنا ونطهر بها ألسنتنا ونضيء بها أفئدتنا ويمتلئ بها وجداننا، فيعني نقف على بابه وحده ولا نلتجئ إلا إليه سبحانه، ونعلم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه يعني يمنح النصر والعزة والتأييد والتمكين والعلو والسمو للذين وقفوا على بابه ولاذوا بجنابه واعتصموا بكتابه واتبعوا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذه الفئة المؤمنة وأن يوفقنا الله إلى حسن الفهم وحسن التطبيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ذكرك ربي نور القلب، أناجيك بشوق وبحبي، بدعائي جئت ورجائي، ما أجمل لحظات القربي.